الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. يقول رحمه الله تعالى: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة. عبر بالمعرفة هنا عن الاعتقاد، وإن كان التعبير بالاعتقاد أولى وأحرى، فإن الاعتقاد يتضمن المعرفة وربما لا تتضمنه المعرفة. المعرفة ربما لا تتضمن الاعتقاد، فإن الشخص قد يعرف شيئاً ولا يوقن به مثلاً، وأما الاعتقاد فإنه يتضمن المعرفة. فلو عبر بالاعتقاد لكان أولى وأحرى. ويمكن أن يمشى الأمر إن شاء الله تعالى من جهة أنه لا مشاحة في التعبير والاصطلاح، فلعله عبر بالمعرفة وأراد الاعتقاد، فإن من اعتقد شيئاً فقد عرفه، لعل هذا يكون مراداً له، والله تعالى أعلم. وقوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بيان لحقيقة الإيمان من جهة الزيادة والنقصان ومن جهة أسباب ذلك، كما سيأتي البيان إن شاء الله. قال: ومن كثر طاعته أزيد إيماناً ممن هو دونه في الطاعة. هذا بيان للجملة السابقة ومزيد إيضاح، فإن زيادة الإيمان إن كانت بالطاعة فمعنى هذا أن الطاعة كلما كثرت كلما زاد الإيمان، وأن كثير الطاعة أقوى إيماناً وأعلى إيماناً من قليل الطاعة. فزيادة الإيمان تكون بالطاعات، كلما زاد السبب كلما زاد المسبب. بيان هذه المسائل بيان هذا الأصل في مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة هو الإقرار، ويقال أيضاً هو التصديق المستلزم للانقياد. الإيمان لغة هو الإقرار، ويقال أيضاً هو التصديق المستلزم للانقياد. فالإقرار معناه الاعتراف، أقر أي اعترف، أثبت شيئاً، كما ندرس في باب الإقرار من الفقه، وهذا مر معنا من قبل. صحيح، الإقرار هو الاعتراف. فالإيمان لغة بمعنى الإقرار، أي لا بد من الاعتراف والإثبات الجازم. ويقال أيضاً بتعبير آخر: الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للانقياد. فهو تصديق، والتصديق ضد التكذيب. التصديق هو اعتقاد الصدق، وهذا التصديق ليس تصديقاً مجرداً بحتاً، وإنما هو تصديق يستلزم الانقياد والعمل، يستلزم الانقياد والعمل. فهذه هي حقيقة الإيمان من جهة اللغة. وننبه هنا على خطأ من عبر بالتصديق فحسب، وهذا وإن ورد في كلام العلماء ولهم فيها مرادات معتبرة إن شاء الله تعالى، لكن الأسد والأحرى أن يعبر كما عبر أهل التحقيق من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأولى أن يقال في تعريف الإيمان ما ذكرناه: الإقرار أو التصديق المستلزم للانقياد أو ما يفيد هذا المعنى من العبارات. وأما التعبير بالتصديق فحسب، فهذا تعبير خلاف الصواب. وأما أهل البدع الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فإنهم يعبرون عن الإيمان بالتصديق، ويريدون أن التصديق هو حقيقة الإيمان في الأصل، أن الإيمان في أصله هو التصديق، هذا هو أصل الإيمان، هذه هي حقيقة الإيمان. ويقولون هذه هي حقيقته في اللغة، فالإيمان هو التصديق حقيقة، الإيمان يطلق على التصديق حقيقة، ويطلق على ما سوى التصديق مجازا، ولهذا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. يقولون الإيمان إذا أردنا أن نتكلم عنه فإننا نتكلم عنه على سبيل الحقيقة، الإيمان حقيقة هو كذا، وقد رأينا أن الإيمان حقيقة في التصديق، هذا هو الموجود في اللغة، فهذا دليل على أن ما سوى التصديق ليس من حقيقة الإيمان. فهذا ننبه عليه الآن على سبيل البيان والإشارة حتى يعرف التعريف الصحيح للإيمان. فالإيمان لغة هو الإقرار، هو التصديق المستلزم للانقياد، فالإيمان حقيقته اللغوية لا تقتصر على التصديق فحسب، بل يدخل فيها ما هو زائد على التصديق من الانقياد والتوجه وما أشبه ذلك. المسألة الثانية تعريف الإيمان في الشرع. الإيمان شرعا له تعريفان، تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فالتعريف الإجمالي هو التعريف لحقيقة الإيمان، من أي شيء يتركب الإيمان، وهذا هو الذي جاء في عبارة المصنف رحمه الله، وهو الذي يقول فيه أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص. فالتعريف الإجمالي للإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتتنوع عبارات السلف في ذلك، وبسط هذا له محل آخر إن شاء الله تعالى. إذن تعريف الإيمان إجمالا قول وعمل يزيد وينقص. وما معنى التعريف الإجمالي؟ أي التعريف الذي يدلك على حقيقة الإيمان في نفسه، من أي شيء يتركب الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان، هذا هو المراد. وأما التعريف التفصيلي فالمراد به تفصيل أركان الإيمان وأسس الإيمان، وهذا هو الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام، الحديث المعروف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال ماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فالتعريف التفصيلي هو أركان الإيمان الستة، التعريف التفصيلي هو أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سميناه تعريفا تفصيليا؟ لأنه تفصيل بيان الإيمان كذا وكذا وكذا، كلام على الأركان، على الأسس التي تتعلق بالإيمان. تمام. فالإيمان له في الشرع هذان التعريفان، يعرف إجمالا بحقيقته، ويعرف تفصيلا بماذا؟ بأركانه. والكلام هنا خاصة على التعريف الإجمالي للإيمان، لأن التعريف التفصيلي يأتي الكلام فيه تباعا، وقد مضى شيء منه عندما تكلمنا على الإيمان بالكتب والرسل، هذا سبق في أول الرسالة، ويأتي تباعا إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا على القدر، إذا تكلمنا على اليوم الآخر، فهذا كله شرح تفصيلي للإيمان. إنما الكلام هنا على ماذا؟ على التعريف الإجمالي خصوصا. فالمسألة الثالثة، المسألة الثالثة شرح التعريف الإجمالي للإيمان، شرح التعريف الإجمالي للإيمان. قلنا الإيمان إجمالا قول وعمل يزيد وينقص، فهذا الذي يشرح الآن. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أهل العلم الإيمان قول وعمل، والقول قولان، والعمل عملان. فكل من القول والعمل ينقسم إلى قسمين. كل من القول والعمل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. فالقول على قسمين، والعمل على قسمين. فالقول قولان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب وقول اللسان. فقول القلب يشمل المعرفة والتصديق واليقين. المعرفة والتصديق واليقين. فالمعرفة هي معرفة أمور الإيمان، أركان الإيمان. المعرفة هنا هي المنافية للجهل. المعرفة هي المنافية للجهل، بمعنى أن يعرف المرء أمور الإيمان. وأصلها وأعظمها الإيمان بمن؟ بالله عز وجل. فإذا تكلمنا على المعرفة فالمراد أن تعرف أن الله تعالى هو ربك وإلهك، أن تعرف وجوده، أن تعرف أسماءه وصفاته. صحيح؟ هذه هي المعرفة المقابلة للجهل. فلابد أن تعرف ابتداء، هذا أول شيء في الإيمان. كيف تؤمن بشيء لا تعرفه؟ أول شيء أن تعرف، أن تعرف من ربك ومن إلهك. فإذا عرفت ربك وإلهك فماذا تعرف عن هذا الرب والإله؟ ما أسماؤه وصفاته؟ ما الأمور التي بيّنها عن نفسه سبحانه وتعالى؟ هذا هو المراد. فالمراد بالمعرفة هو هذا، المعرفة المقابلة لماذا؟ للجهل. التصديق هو اعتقاد الصدق. التصديق ضد التكذيب. والتصديق قدر زائد على المعرفة، فإن الإنسان قد يعرف شيئا ولا يصدقه، قد يعرف شيئا وماذا؟ ويكذبه. صحيح؟ فالمطلوب في الإيمان بعد المعرفة التصديق. إذا عرفت شيئا من أمور الإيمان فإنك تصدقه، تعتقد صدقه، فتصدق بوجود الله تعالى، تصدق بربوبيته، تصدق بألوهيته، تصدق بأسمائه وصفاته، وهكذا في سائر أمور الإيمان. إذا تكلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ببعثته ورسالته، هذا هو المراد. واليقين هو الاعتقاد الجازم. اليقين هو الاعتقاد الجازم، وهو المنافي للشك. اليقين هنا هو المنافي للشك. فتوقن بأمور الإيمان، لا تشك فيها ولا تتردد. توقن بالله عز وجل ربا وإلها، توقن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وهكذا في سائر أمور الإيمان. الدليل على إدخال قول القلب في الإيمان، الدليل على إدخال قول القلب في الإيمان، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا يعني ماذا؟ لم يشكوا. فهذا هو اليقين، فأدخل اليقين في الإيمان. دليل آخر قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من إيمان القلب، وإيمان القلب هنا يشمل ما ذكرناه من المعرفة والتصديق واليقين. فهذا هو الكلام على قول القلب. القسم الثاني للقول هو قول ماذا؟ قول اللسان. والمراد بقول اللسان هو قول مخصوص معين يتلفظ به اللسان. وهذا القول المخصوص بمنزلة التعبير عن قول القلب، بمنزلة التعبير عن قول القلب. وهذا القول المخصوص هو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقول اللسان إذن هو ماذا؟ هو الشهادتان. الشهادتان تعبير عن قول القلب، إذا كنت تعرف وتصدق وتوقن فإنك تعبر عن هذا الذي حصل في قلبك، وهذا هو المراد بالشهادة. عندما تقول أشهد يعني أخبر إخباراً جازماً كمثل من شاهد وعاين. الشهادة مأخوذة من المشاهدة المعاينة، فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمعنى هذا أنك توقن بألوهية الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم كمثل من شهد هذا الأمر بعينه، كمثل من عاينه بوضوح. فصار قول اللسان تعبيراً عما في القلب من ماذا؟ من المعرفة والتصديق واليقين. إذن العلاقة الآن وثيقة بين قول اللسان وقول القلب. حصل في القلب أولاً معرفة وتصديق ويقين، ظهر ذلك على اللسان، عبر اللسان عن ذلك بماذا؟ بالشهادتين. تمام؟ الدليل على إدخال قول اللسان في الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية من سورة البقرة. الشاهد هنا في ماذا؟ قولوا، أي بألسنتكم. دليل آخر ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا أي بألسنتهم لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن بعد هذا القول يثبت حكم الإسلام في الظاهر، وهذا داخل في الإيمان، تترتب عليه ماذا؟ الأحكام. دليل آخر وهو أصرح في الدلالة، وهو حديث شعب الإيمان المعروف، حديث مهم جدا في باب الإيمان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. هذا قول اللسان، فأدخله في ماذا؟ أدخله في إيش؟ أين ذهبتم؟ أدخله في ماذا؟ في الإيمان. قول اللسان لا إله إلا الله أدخله في ماذا؟ في الإيمان، وجعله أعلى شعب الإيمان. إذن القول على هذين القسمين، قول القلب وقول اللسان. عرفنا ما هو قول القلب وما هو قول اللسان وما هو الدليل على إدخال قول القلب وقول اللسان في الإيمان. يأتي الكلام بعد ذلك على العمل. العمل أيضا على قسمين، العمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب هو التوجه الذي يقوم في القلب نحو من عرف به، نحو من عرفه أو صدق به أو أيقن به، توجه القلب نحو أمور الإيمان بشكل عام. فإذا تكلمنا على الإيمان بالله، إذا عرفت بقلبك أن الله تعالى هو ربك، وإذا صدقت بذلك وأيقنت، إذن هناك توجه في القلب، المعرفة والتصديق واليقين. هذا قول القلب، هذا شيء وقر في القلب ابتداء، بعد ذلك يتبعه حركة، يتبعه توجه، تمام، في القلب نحو رب العزة سبحانه وتعالى، نحو هذا الرب، نحو هذا الإله الذي عرفته وصدقت به وأيقنت، تمام. وعمل القلب يسمى أيضا عبادة القلب، فهناك عبادات قلبية، عبادات تكون في القلب، القلب له عبادة، له عمل يقوم به، فهذا هو المراد بعمل القلب. كمثل ماذا؟ كمثل المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والإنابة والصبر والخشية وغير ذلك من الأمور، وإن كانت تظهر على الجوارح أيضا لكن أصلها يكون في ماذا؟ في القلب، يعني تكون في القلب ابتداء ثم تظهر على ماذا؟ على الجوارح. تمام؟ إذن عرفنا ما هو المراد بماذا؟ بعمل القلب. الدليل على إدخال عمل القلب في الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل ماذا؟ عمل قلبي. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا عمل قلبي آخر، كل هذا أدخله في الإيمان. دليل آخر: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأدخل الخوف من الإيمان والخوف، فأدخل الخوف في الإيمان والخوف من أعمال القلوب. دليل آخر: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأدخل التوكل في الإيمان والتوكل من أعمال القلوب. دليل آخر: حديث شعب الإيمان، أين الدلالة منه على عمل القلب؟ والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء يكون في القلب من أعمال القلوب. دليل آخر: حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هذه أمور من الإيمان داخلة في الإيمان، ما هي؟ كلها أمور قلبية. أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا عمل قلبي. الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا عمل قلبي. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا أيضا عمل قلبي. نعم. يبقى القسم الثاني من قسمي العمل، وهو ماذا؟ عمل الجوارح. وعمل الجوارح هو ما تؤديه الجوارح من الأعمال والعبادات، سواء كان ذلك باللسان أو بسائر الأركان، بسائر الأعضاء. ولهذا يقع في عبارات العلماء أحياناً عمل اللسان والجوارح، يعني أحياناً يقول العلماء عمل القلب وعمل الجوارح، وأحياناً يقولون عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. تمام؟ فالمراد على كل حال العبادات، الأعمال التي يؤديها اللسان أو تؤديها سائر الأعضاء والأركان، كل ما هو من قبيل العبادات، كل ما هو من قبيل الأعمال. فدخل في هذا ما يؤدى باللسان من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والنصيحة وما أشبه ذلك، وما يؤدى ببقية الأركان والجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. الدليل على إدخال عمل الجوارح في الإيمان قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما هو الإيمان هنا؟ بالاتفاق الصلاة، الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، فسمى الصلاة ماذا؟ إيمانا، والصلاة من أعمال الجوارح. دليل آخر في الآية التي ذكرناها منذ قليل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فذكر الجهاد بالمال والنفس، وهذا من أعمال الجوارح. دليل آخر في الآية التي ذكرناها أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل الصلاة والإنفاق في الإيمان. دليل آخر: حديث الشعب أيضا، حديث شعب الإيمان، وموطن الدلالة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا عمل من أعمال الجوارح أدخله في الإيمان. دليل آخر حديث وفد عبد القيس، وهو حديث معروف في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس من المغنم، وأداء الخمس من المغنم. فأدخل الشهادتين، إذن هذا يصلح في قول اللسان، في إدخال قول اللسان في الإيمان، وأدخل أيضا أعمال الجوارح: الصلاة والزكاة وأداء الخمس. دليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأدخل الصيام والقيام في الإيمان. فهذه جملة من الأدلة على إدخال عمل الجوارح في حقيقة الإيمان. إذن هذه هي حقيقة الإيمان، حقيقة مركبة من القول والعمل، القول قولان والعمل عملان، وكل هذا داخل في حقيقة الإيمان. نأتي الآن إلى الكلام على الزيادة والنقصان، على زيادة الإيمان ونقصان. هذا هو الشيء الباقي معنا الآن في تعريف الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يعني يتفاضل، يتفاوت، ليس شيئا واحدا لا يقبل التفاوت، وإنما هو شيء يقبل التفاوت، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، ويتفاضل أهله فيه. فأهل الإيمان ليسوا فيه سواء، وإنما يتفاوتون، يتفاضلون، يزيدون في الإيمان أحيانا، ينقصون في الإيمان أحيانا. فهذا هو المراد بالزيادة والنقصان. والزيادة تكون بالطاعة، والنقصان يكون بالمعصية. سبب الزيادة والنقصان، سبب الزيادة هو الطاعة، وسبب النقصان هو ماذا؟ هو المعصية. فكلما زادت الطاعة كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعصية أو قلت الطاعة كلما نقص الإيمان. فسبب الزيادة هو الطاعة، وسبب النقص هو ماذا؟ المعصية. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى كما في الآية التي ذكرناها أيضا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول تعالى أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ويقول تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي حديث شعب الإيمان: أعلاها وأدناها، أعلاها وأدناها. إذن هناك تفاوت، شعب الإيمان ليست على منزلة واحدة، وإنما هي متفاوتة. من الأدلة أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في الكلام على دين المرأة، موطن الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن هناك نقصان في الدين، أي نقصان في الإيمان. طيب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن معنى نقصان الدين، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين النقص وبين سبب النقص. سبب النقص في ماذا؟ في قلة الطاعة. إذا قعدت عن الصلاة والصيام فهذا نقص في ماذا؟ في الإيمان. دليل آخر حديث الشفاعة، حديث الشفاعة المعروف، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الذنوب الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك بالشفاعة. موطن الشاهد أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ومن كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في الحديث. فهذا تفاوت، هذا تناقص، هذا تناقص. الإيمان في الطائفة الأولى أزيد من الطائفة الثانية، وفي الثانية أزيد من الطائفة الثالثة، وكلما خرجت الطوائف وبعد ذلك كلما نقص الإيمان، فالطائفة الثانية أنقص في الإيمان والثالثة أنقص في الإيمان وهكذا. فهذا أيضا فيه إثبات لتناقص الإيمان. كذلك أيضا الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة باستقلال، الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العصاة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان المنفي هنا كما سنعرف إن شاء الله هو الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، فهذا معناه أن إيمانه قد نقص، كان عنده إيمان فلما ارتكب هذه المعصية زال عنه هذا الإيمان، نقص عنه هذا الإيمان، فهذا أيضا من الأدلة على زيادة الإيمان والنقصان. اتضح الأمر يا جماعة؟ إذن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو ما نطقت به النصوص في الكتاب والسنة، وزيادة الإيمان بالطاعات ونقصان الإيمان بالمعاصي. كيف نتصور الزيادة والنقص في الإيمان؟ كيف نتصور الزيادة والنقص في الإيمان؟ هنا نعود إلى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يعني نعود إلى أقسام الإيمان التي سبقت. الإيمان يزيد وينقص، والإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فهذه الحقيقة المركبة إذن تقبل ماذا؟ تقبل الزيادة والنقصان، والزيادة والنقصان يقعان في جميع هذه الأشياء. كيف هذا؟ أولا قول القلب، قول القلب، المعرفة، التصديق، اليقين. هل هذا يزيد وينقص؟ الجواب نعم، يزيد وينقص، وكلما كملت معرفة المرء بالله تعالى كلما كمل قول القلب في قلبه، وكذلك في كمال التصديق، وكذلك في كمال اليقين، فهذا كله يتفاوت، وكلما زاد نصيب المسلم من العمل ومن خشية الله عز وجل كلما زاد نصيبه من قول القلب في معرفته وتصديقه ويقينه. فمن الناس من هم أكثر معرفة بالله عز وجل، أكثر يقينا بالله عز وجل، والعلماء لهم نصيب من ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد علم الإنسان كلما زادت معرفته بالله عز وجل، وكلما زاد يقينه كلما زادت خشيته إلى آخره. فقول القلب يزيد وينقص، هذا من الأمور الثابتة الواضحة، خلافا لمن أبى ذلك وإن تصور الزيادة والنقصان في عمل القلب مثلا وفي عمل الجوارح. هناك من قال بالزيادة والنقصان في عمل القلب وفي عمل الجوارح لكن أباه في قول القلب، وقال إن قول القلب لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه شيء واحد، اليقين هذا شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان ولا يمكن أن يقع فيه شيء من ذلك. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. وهناك دليل واضح على وقوع الزيادة والنقصان في قول القلب، وهو قصة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام كان موقنا بإحياء الموتى أم لا؟ كان موقنا ولا شك. قال أولم تؤمن، قال بلى، فكان عنده اليقين، كان عنده أصل العلم بإحياء الموتى، لكنه أراد ماذا؟ ولكن ليطمئن قلبي. كيف يطمئن قلبه؟ أرني ربي، أرني كيف تحيي الموتى. فعنده علم، أراد أن يعاينه، أراد أن يراه، أراد أن يزيد فيه، فهذه زيادة في ماذا؟ في اليقين الذي هو قول القلب. ولهذا يجعل العلماء اليقين على أقسام، يقولون اليقين على أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هي أقسام متفاوتة. فالذي كان عند إبراهيم عليه السلام هو علم اليقين، كان عنده العلم بإحياء الموتى، فأراد أن ينتقل إلى منزلة أعلى وهي ماذا؟ عين اليقين، أراد أن يشاهد بعينه. فهذا دليل واضح على أن اليقين ماذا؟ يزيد وينقص. بعد ذلك قول اللسان. قول اللسان بما أنه عبارة عن الشهادتين، بما أنه عبارة عن شيء واحد، فقد قال أهل العلم هذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان. قول اللسان بما أنه شيء واحد، بما أنه عبارة عن الشهادتين فقط، فهذا لا يقبل فيه زيادة ولا نقص، لا يتصور فيه زيادة ولا نقص. الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا شيء واحد يأتي به مرة واحدة، ليس عرضة بعد ذلك للزيادة والنقصان. والكلام هنا على الشهادتين فيما يتعلق بأصل الإيمان، فيما يتعلق بالإسلام، لسنا نتكلم مثلا على ذكر الله عز وجل، يعني من ذكر الله فقال لا إله إلا الله، هذا من ذكر الله صحيح، والمرء يقول هذا ويزيد منه، ليس هذا هو المراد، إنما المراد قول اللسان بمعنى الذي يدخل المرء في الإسلام، الذي يدخل المرء في أصل الإيمان، الشهادتان اللتان يثبت بهما الإسلام، هذا شيء واحد لا يتصور فيه زيادة ولا نقص. ليس المراد من قال لا إله إلا الله على سبيل الذكر لله سبحانه وتعالى، هذا شيء آخر. بعد ذلك عمل القلب، هذا أمر واضح، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، هذا كله يزيد وينقص، هذا أمر واضح لا إشكال فيه. عمل الجوارح أيضا من صلاة أو صيام أو ذكر، كل هذا يقبل الزيادة والنقص، وهذا كله أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. إذن خلاصة هذا المبحث: الإيمان يزيد وينقص، هذا يتصور في جميع الأقسام، في جميع أمور الإيمان، نستثني فقط قول اللسان الشهادتين، لأنهما شيء واحد يأتي بهما المرء دفعة واحدة، لا يتصور فيهما بعد ذلك زيادة ولا نقصان. هذا تمام الكلام على المسألة الثالثة، واضح يا جماعة؟ مسألة الثالثة شرح التعريف الإجمالي للإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، هذا الذي ذكرنا. المسألة الرابعة: تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال، تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال. وهذه مسألة مهمة ومدخل مهم لمسائل أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. الإيمان ينقسم عند أهل السنة إلى أصل وفرع، ويقال أيضا أصل وكمال، ينقسم إلى أصل وفرع ويقال أيضا أصل وكمال. ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع؟ هذا على حسب ما يعبر به العالم في كلامه أو سياقه، فتارة يطلق الأصل والفرع ويريد بهما شيئا، وتارة يطلق الأصل والفرع ويريد بهما شيئا آخر. تمام؟ كيف هذا؟ المراد الشائع إذا تكلمنا على الأصل والفرع، المراد الشائع أن الأصل هو ما يزول الإيمان كله بزواله، ما يزول الإيمان كله بزواله، يعني إذا زال زال الإيمان كله، لم يبق منه شيء، يصير المرء في هذه الحالة كافرا غير مؤمن، فهذا هو المراد بالأصل. والفرع هو ما لا يزول الإيمان كله بزواله، ما لا يزول الإيمان كله بزواله، يعني إذا زال الفرع لم يزل الإيمان بالكلية، لا يزال هناك بقية من الإيمان، لا يزال هناك أصل للإيمان. تمام؟ فهذا هو المراد الشائع للأصل والفرع. وكثيرا ما يشبه العلماء هذه المسألة بالشجرة، يعني إذا تكلموا على الأصل والفرع هنا يتكلمون على الشجرة، يقولون الشجرة لها أصل ولها فروع، صحيح؟ فالأصل إذا زال زالت الشجرة، وأما الفروع إذا زالت فلا يزال الأصل ماذا؟ موجودا، لا يزال مسمى الشجرة موجودا. فهذا هو المراد بالأصل والفرع في الإيمان. الأصل إذا زال زال الإيمان كله، الفرع إذا زال لم يزل الإيمان كله. وقد يراد بالأصل والفرع أن الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه الفرع. الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه الفرع، يعني يأتي الفرع ينشأ عن الأصل، يتركب على الأصل. تمام. فلابد أن نحدد المراد أولا حتى نعرف ما هو الأصل في الإيمان وما هو الفرع في الإيمان. أين الأصل وأين الفرع؟ الإيمان قول وعمل. أين الأصل وأين الفرع؟ لابد أن نعرف أولا ما المراد بالأصل والفرع حتى نحدد ما هو الأصل وما هو الفرع. فبناء على المراد الأول الذي هو المراد الشائع أن الأصل هو ما يزول الإيمان كله بزواله، وأن الفرع هو ما لا يزول الإيمان كله بزواله، فنقول القول والعمل كل منهما فيه الأصل والفرع. القول والعمل كل منهما فيه الأصل والفرع. كيف يعني؟ أولا قول القلب. قول القلب أصله هو أصل المعرفة وأصل التصديق وأصل اليقين، بحيث إذا زال أصل هذه الأشياء زال الإيمان كله. إذا زالت المعرفة بالكلية، إذا زال التصديق بالكلية، إذا زال اليقين بالكلية، زال ماذا؟ زال الإيمان كله. هل يمكن أن يبقى إيمان في هذه الحالة؟ لا يمكن. فالذي لا يصدق أصلا، الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل هذا يبقى معه إيمان؟ هذا ليس معه إيمان، زال عنه الإيمان كله. لماذا؟ لأنه زال عنه أصل التصديق. تمام؟ فقول القلب أين الأصل فيه؟ الأصل هو أصول قول القلب، أصل المعرفة، أصل التصديق، أصل اليقين. والفرع هو ما يزيد على ذلك، كمال المعرفة، كمال التصديق، كمال اليقين. إذا زالت هذه الأشياء لم يزل الإيمان بالكلية. فالعاصي تصديقه ضعيف ويقينه ضعيف. تمام؟ تصديقه ضعيف ويقينه ضعيف ومعرفته ضعيفة، زال عنه كمال هذه الأشياء، فلا يزول عنه الإيمان بالكلية، وإنما يزول عنه ماذا؟ قدر من الإيمان، هو الإيمان الواجب كما سنعرف إن شاء الله. تمام؟ إذن عرفنا المراد يا جماعة. إذا تكلمنا على قول القلب أين الأصل والفرع، الأصل أصول قول القلب، هذه إذا زالت زال الإيمان بالكلية. إذن عدم التصديق، إن عدمت المعرفة، إن عدم اليقين. لكن إذا كان عند المرء أصل التصديق وأصل المعرفة وأصل اليقين، ثم ضعف هذا، زال عنه كمال التصديق، ضعف يقينه بالله عز وجل، فهذا لم يزل عنه الإيمان بماذا؟ بالكلية، لا يزال معه قدر من الإيمان. طيب، بعد ذلك قول اللسان. قول اللسان أصل في الإيمان ليس فيه فرع. قول اللسان ليس فيه ماذا؟ ليس فيه فرع، هو أصل في الإيمان. إذا زال قول اللسان زال الإيمان بالكلية. فمن لم يتشهد، من لم يأتي بالشهادتين، فإنه كافر بالإجماع. من لم يأتي بالشهادتين فإنه كافر بالإجماع، يعني شخص كافر طلب منه أن يأتي بالشهادتين، مهما حصل في قلبه من قول القلب أو عمل القلب، مهما حصل في قلبه من الإيمان، لكنه لم يتلفظ بلسانه، لم يقل بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يعد ماذا؟ يعد كافرا بالإجماع. فقول اللسان أصل في الإيمان، لا بد منه في إثبات حقيقة الإيمان. إذا زال قول اللسان زال الإيمان بالكلية. ونتذكر حديث أبي طالب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه كان في قلبه مصدقاً موقناً مناصراً للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده من قول القلب ومن عمل القلب، ونسب إليه أنه قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فكان عارفاً مصدقاً موقناً مناصراً إلى آخر، لكنه لم يقل، لم يأتي بالكلمة، لم يقل لا إله إلا الله، فمات كافراً ولم يثبت له ماذا؟ الإيمان. تمام؟ بعد ذلك عمل القلب، عمل القلب منه الأصل والكمال، منه الأصل والفرع. فأصل عمل القلب هو أصول أعمال القلوب، فإذا زال عمل من أعمال القلب بالكلية فقد زال الإيمان بالكلية. أعمال القلوب كل عمل على حدة، كل عمل على حدة، المحبة، الخوف، الرجاء إلى آخره، لا بد من أصول هذه الأعمال، لا بد أن تكون هذه الأعمال موجودة في القلب. فإذا زال عمل من أعمال القلب ولو عمل واحد، إذا زال ولو عمل واحد من أعمال القلوب بالكلية فقد زال الإيمان كله. فالذي ليس في قلبه أصل المحبة، لا يحب الله عز وجل أصلا، أو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فهو كافر ليس بمؤمن. الذي ليس في قلبه أصل الخوف من الله، أصل الرجاء لله، أصل التوكل، أصل الصبر، أصل الإخلاص إلى آخره، فكل هذا يخرج عن دائرة الإيمان بالكلية، لا يثبت معه حقيقة الإيمان. فإذا زالت أعمال القلوب بالكلية، إذا زال ولو عمل واحد فقط من أعمال القلوب فقد زال ماذا؟ فقد زال الإيمان كله. فهذا هو الأصل في عمل القلب. الفرع الكمال هو ما يزيد على ذلك، كمال المحبة، كمال الخوف، كمال الرجاء إلى آخره. فإذا زال هذا، إذا ضعفت المحبة أو ضعف الخوف أو ضعف الرجاء، فهذا لا يزول معه الإيمان بالكلية، ولكن يبقى أصل الإيمان الذي يحتفظ بالعبد في دائرة الإسلام. تمام؟ نأتي بعد ذلك إلى أعمال الجوارح، فنقول أيضا أعمال الجوارح منها الأصل ومنها الكمال، وهذه مسألة كبيرة للغاية، وهي التي يقال فيها الآن مسألة جنس العمل والكلام على ترك الأعمال بالكلية، لكننا لا نعبر بهذه التعبيرات والمقام لا يحتمل تفصيل هذه المسألة، لكن نقول عمل الجوارح منه أصل ومنه ماذا؟ ومنه كمال. هذا لابد منه، هذا لابد أن يعتقد، لابد أن يعتقد أن عمل الجوارح منه أصل ومنه ماذا؟ ومنه كمال. ولا بد أن ينظر هنا كلمة مهمة ربما تحتاج إلى كثير بيان، لكن المقام لا يسمح، لكنها مهمة جدا حتى تفهم المسألة على وجهها الصحيح. لا بد أن يفهم العمل فهما شموليا، لا بد أن يفهم عمل الجوارح فهما شموليا، بمعنى الفعل والترك، الفعل والترك، يعني هناك أعمال هي من قبيل الأفعال وهناك أعمال هي من قبيل التروك، يعني ترك المعاصي عمل، ترك المعاصي عمل من أعمال الجوارح. لابد أن يفهم العمل أيضا فهما شموليا بما يدخل فيه التوحيد والشرك، بما يدخل فيه العمل بلا إله إلا الله بمقتضاها من إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا كله لابد أن يفهم تحت مسمى عمل الجوارح. تمام؟ المقام لا يحتمل التفصيل، لكن عليكم أن تستحضروا هذا جيدا. فإذا فهمنا العمل بهذه الشمولية فنقول العمل منه الأصل ومنه الكمال. فأصل عمل الجوارح، أصل الإيمان في عمل الجوارح، بمعنى أن يظهر على الجوارح أدنى حركة تدل على الإيمان، أن يظهر على الجوارح أدنى حركة، أدنى عمل، ولو في صورة ترك، ولو في صورة التوحيد وترك الشرك، أيما كان، المهم أن يظهر ذلك على الجوارح، فهذا أصل في الإيمان، بحيث إذا زال فقد زال الإيمان كله. وأما الكمال أو الفرع فهو الأعمال، إذا تكلمنا على تفصيل أعمال الجوارح، على كل عمل من أعمال الجوارح على حدة، فهذا هو الفرع، هذا هو الكمال في الإيمان. بمعنى أن من ترك عملا من أعمال الجوارح فإنه لا يزول عنه الإيمان بالكلية. الذي يترك عملا من أعمال الجوارح، يترك الجهاد، يترك بر الوالدين، يترك صلة الأرحام، يترك طلب العلم إلى غير ذلك، فضلا عن المستحبات، هذا أمر واضح، لكن الكلام على الواجبات. إذا ترك عملا من أعمال الجوارح الواجبة فهذا لا يزول عنه الإيمان بالكلية. هذا هو تأصيل المسألة ابتداء. ونقول بعد ذلك اختلف أهل السنة في بعض أعمال الجوارح، اختلف أهل السنة في بعض أعمال الجوارح، هل إذا تركت يزول الإيمان بالكلية أم لا؟ هل إذا تركت يزول الإيمان بالكلية أم لا؟ وهذه الأعمال هي التي يقال لها المباني الأربعة، المباني الأربعة، أركان الإسلام الأربعة سوى الشهادتين: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وسيأتي الكلام على الصلاة خاصة، تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى خاصة، فسنتكلم عليها في محلها إن شاء الله. لكن الذي نعرفه الآن أن هناك بعض أعمال الجوارح حصل فيها الاختلاف عند العلماء، فمن العلماء من قال هذه الأعمال أصول في الإيمان، إذا تركت زال الإيمان كله، فمن ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج فقد كفر وزال عنه الإيمان كله. ومن العلماء من قال لا، هذه الأعمال ليست أصولا في الإيمان، من ترك شيئا منها فإنه لا يكفر. هذا محل خلاف، وهو خلاف سائغ بين أهل السنة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. إذن عرفنا المسألة يا جماعة. إذن هذا هو الأصل والفرع في الإيمان، الأصل والكمال، بناء على معرفة المراد، ما هو المراد بالأصل وما هو المراد بالفرع. إذا تبين لنا هذا فعندنا الآن تقسيم مهم، عندنا الآن تقسيم مهم، عندنا الأصل والكمال الواجب والكمال المستحب، الأصل والكمال الواجب والكمال المستحب. بعبارة أخرى، الإيمان ينقسم إلى أصل وكمال، والكمال ينقسم إلى قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. فالأصل عرفناه، الأصل هو الذي إذا زال زال الإيمان بالكلية، وعرفنا تصديق ذلك في أمور الإيمان ما هو الأصل في الإيمان. والكمال الواجب هو الذي إذا زال فقد تعرض المسلم للوعيد وصار مستحقا للعقوبة، يعني لم يخرج عن دائرة الإسلام، هو لا يزال مسلما، لا يزال مسلما، لكنه متعرض للوعيد، مستحق للعقوبة، تمام. وما هو الكمال الواجب؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، سواء كان ذلك في القلب أو في الجوارح. إذن رجعنا إلى قول القلب وإلى عمل القلب وإلى عمل الجوارح، تمام. مثال في عمل الجوارح، هذا ظاهر واضح: من ترك واجبا من الواجبات، يعني دعنا نمثل بمثال متفق عليه، يعني لا نمثل بالمباني الأربعة، من ترك الجهاد في سبيل الله، من ترك صلة الأرحام، تمام، فهذا مستحق للعقاب، متعرض للوعيد، زال عنه ماذا؟ الكمال الواجب. من فعل معصية من المعاصي، من قتل أو سرق أو زنى أو شرب الخمر، فهذا كله إثم، عصيان، استحقاق للوعيد، استحقاق للعقوبة، تعرض للوعيد، زال عنه ماذا؟ الكمال الواجب للإيمان، تمام. وأما الكمال المستحب فهو الذي إذا زال زالت الفضيلة، زالت الفضيلة من غير استحقاق للعقوبة ولا تعرض للوعيد. الكمال المستحب هو الذي إذا زال فقد زالت الفضيلة من غير استحقاق للعقوبة ولا تعرض للوعيد، من غير إثم. الكمال المستحب إذا زال فإنه لا إثم فيه، سواء كان ذلك أيضا في القلب أو في الجوارح. في عمل الجوارح مثلا لو تكلمنا على نوافل العبادات، من ترك شيئا من نوافل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الذكر أو ما أشبه ذلك، فهذا كله فوات للفضيلة، زال عنه ماذا؟ الكمال المستحب. تمام يا جماعة؟ إذن عندنا الآن الأصل الكمال الواجب، الكمال المستحب. الأصل إذا زال، ها أجيبوا يا جماعة، إذا زال زال الإيمان بالكلية. الكمال الواجب إذا زال، ها لم يزل الإيمان بالكلية لكن فيه تعرض للوعيد واستحقاق للعقوبة. الكمال المستحب إذا زال لم يزل الإيمان بالكلية وليس فيه إثم ولا وعيد ولا شيء، لكن زالت الفضيلة. طيب نعود الآن إلى المراد الآخر، المراد الآخر بالأصل والفرع. لو أننا قلنا المراد بالفرع ما ينشأ عن الأصل، ما ينشأ عن الأصل، هذا مراد آخر يختلف تماما، عليك أن تعيه في كلام العلماء. إذا تكلمنا عن الأصل والفرع بهذا المراد فعليك أن تستبعد تماما قضية إذا زال زال الإيمان كله أو لم يزل الإيمان كله، استبعد هذا الآن، هذا مراد آخر تماما. تمام؟ فيطلق الأصل والفرع هنا ولا يراد به أن الفرع لا يزول الإيمان بزواله. أكرر، يطلق الفرع هنا ولا يراد به أنه إذا زال لم يزول الإيمان كله، هذا مراد آخر، سياق آخر تماما. طيب ما المراد إذن في هذه الحالة؟ يقول العلماء الأصل ما في القلب والفرع ما على اللسان والجوارح. إذن جعلوا القلب هو الأصل وجعلوا ما على اللسان والجوارح هو الفرع، ويدخلون في الفرع قول اللسان، ويدخلون في الفرع قول اللسان، قول اللسان الذي هو إيش؟ الشهادتان. طيب الشهادتان فرع في الإيمان؟ أنا نبهت عليك، قلت لك ماذا؟ استبعد الآن قضية إذا زال زال الإيمان كله، لا، لا نتكلم بهذا المراد الآن. فقد يطلق العلماء الأصل والفرع ولا يريدون هذا المراد، فيقولون قول اللسان فرع على قول القلب، هكذا يقع في كلام العلماء وتحديدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول اللسان فرع على قول القلب. طيب هل يراد بهذا أن قول اللسان لا حاجة له أو أنه لا يؤثر على أصل الإيمان؟ الجواب لا.
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله. أما بعد، فمسألة إطلاق الأصل والفرع في الإيمان لابد أن ينظر فيها إلى المراد كما قلت لكم، فقد يطلق الأصل والفرع ولا يراد أن الفرع لا يؤثر على حقيقة الإيمان، إنما المراد به فقط أنه متفرع ناشئ عن الأصل. فعندما يقول العلماء مثلا الأصل ما في القلب والفرع ما على اللسان والجوارح، وأن قول اللسان فرع على قول القلب، فليس المراد بذلك أن قول اللسان ماذا؟ لا يؤثر في أصل الإيمان، إنما المراد فقط بيان العلاقة بين الأصل والفرع، هذا فقط هو المراد. كما قلت لكم قول اللسان عبارة عن تعبير عن قول القلب، فهناك شيء وقر في القلب أولا عبر عنه اللسان، فهذا بمنزلة الأصل والفرع. الأصل وقع في القلب أولا، نشأ عنه هذا الفرع الذي ظهر على اللسان أو على الجوارح، ليس المراد بذلك ما يتعلق بالكفر بزوال الإيمان. تمام؟ فلابد من تحديد المراد، وهذا مهم جدا في معرفة مراد العلماء وفي التعرض لكلام العلماء. يعني من قدر الله تعالى له منكم أن يتخصص إن شاء الله ويتوسع في هذا العلم، فعليه أن يراعي هذه الأمور جيدا، وعليه أن يعرف السياقات التي يتكلم فيها العلماء وما الذي يريدون بها. تبقى لنا في آخر الكلام مسألة أخيرة، هي المسألة الخامسة، نذكر فيها أشهر مذاهب أهل البدع في الإيمان. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، وهو أن الإيمان قول وعمل. أخطأت؟ هذا صحيح، مذهب الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول وعمل، لكن المراد يختلف تماما عن مراد من؟ عن مراد أهل السنة. وهذا يفيدك فائدة عظيمة، أن العبرة بالموافقة في المعنى، في التأصيل، في الفهم، ليست العبرة بالموافقة الظاهرة في مجرد الكلام، في مجرد الكلام أو في مجرد الشعار أو في مجرد كذا. فمذهب الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول وعمل، لكنهم يختلفون عن أهل السنة في أنهم يعتبرون الأعمال أصولا في الإيمان، يعتبرون الأعمال، والكلام هنا على أعمال الجوارح خاصة، يعتبرون أعمال الجوارح أصولا في الإيمان، فإذا زال عندهم عمل واحد من أعمال الجوارح فقد زال الإيمان كله. إذا زال عندهم عمل واحد من أعمال الجوارح فقد زال الإيمان كله. وعلى هذا بنوا قولهم في مرتكب الكبيرة، مذهبهم في مرتكب الكبيرة سنعرفه إن شاء الله، هو مبني على هذا، أنهم تصوروا شيئا في حقيقة الإيمان، أصلوا تأصيلا في حقيقة الإيمان، لما أصلوا هذا التأصيل نشأ عنه مذهبهم في العاصي أو في مرتكب الكبير. تمام يا جماعة؟ فتأصيلهم في الإيمان أن أعمال الجوارح أصول في الإيمان، الذي يترك عملا واحدا من أعمال الجوارح، الذي يترك واجبا واحدا من الواجبات أو يفعل محرما واحدا من المحرمات فقد زال عنه ماذا؟ فقد زال عنه الإيمان كله، كفر. ويختلفون بعد ذلك في العاقبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى في حكم مرتكب الكبيرة. المذهب الثاني مذهب متكلمة المرجئة، متكلمة المرجئة، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق فقط، هذا مذهبهم، يقولون الإيمان هو التصديق، يخرجون العمل عن حقيقته، ويخرجون أيضا القول، يخرجون قول اللسان ويخرجون أيضا عمل الجوارح، فالإيمان عندهم هو التصديق فقط. المذهب الثالث مذهب الكرامية بالكاف، وهم فرقة معروفة من أهل البدع، نسبة إلى رأسها أبي عبد الله محمد ابن كرام. مذهب الكرامية في الإيمان أن الإيمان هو القول فقط، هو قول اللسان فقط، فأخرجوا التصديق وأخرجوا أيضا عمل الجوارح. المذهب الرابع مذهب فقهاء المرجئة، فقهاء المرجئة يرحمك الله، ويقال لهم أيضا مرجئة الفقهاء، ومذهبهم أن الإيمان هو التصديق والقول، أن الإيمان هو التصديق والقول فقط، فيخرجون عنه ماذا؟ العمل، يخرجون عنه عمل الجوارح. المذهب الخامس مذهب الجهمية، وهو أن الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان هو المعرفة فقط، يعني ما قالوا حتى التصديق، إنما قالوا هو المعرفة فقط. وهذا المذهب خاصة مذهب كفري، اتفق العلماء على أن مذهب الجهمية هذا في الإيمان كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب واضح وصريح للمقطوع به من الدين، في كفر من كفر من رؤوس الكفار والمشركين كمثل إبليس وفرعون واليهود والنصارى وغيرهم. ما المراد بهذا الكلام؟ مذهب الجهمية هذا يلزم منه أن إبليس مؤمن، وأن فرعون مؤمن، وأن اليهود والنصارى مؤمنون. لماذا؟ لأن الجميع عارف، أليس كذلك؟ إبليس جهل ربه سبحانه وتعالى؟ لا، كما ذكر الله تعالى عنه في القرآن، إبليس وهو يكفر بالله تعالى وهو يعترض على الله كان يخاطب ربه بقوله ماذا؟ ربي 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 بما أغويتني، تمام؟ فكان عارفا بالله سبحانه وتعالى، ما كان جاهلا ولا مكذبا. كذلك فرعون ماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون كان عارفا، اليهود والنصارى هذا أمر واضح لا إشكال فيه. فمذهب الجهمية يلزم منه عدم تكفير هؤلاء الكفار المشركين الذين ثبت كفرهم بالتواتر وبالضرورة من الدين، تمام؟ فمذهب الجهمية هذا خاصة هو الذي نص العلماء على أنه مذهب كفري وشددوا على أهله تشديدا عظيما. طيب، هذه المذاهب الخمسة هي أشهر مذاهب أهل البدع في الإيمان. احفظ الآن شيئا مهما، هذه المذاهب كلها تشترك في قاعدة واحدة مع المباينة فيما بينها، مع هذا التباين الذي حصل، لكنها تشترك جميعا في قاعدة واحدة، في تأصيل واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإذا زال بعضه فقد زال كله. أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإذا زال بعضه فقد زال كله. هذه الطوائف كلها اشتركت في هذا الفهم، اشتركت في هذا التأصيل. فمنهم من التزمه ومنهم من فر عنه. فالتزمه الخوارج والمعتزلة، وجعلوا آحاد الأعمال أصولا في الإيمان، إذا زال شيء من عمل الجوارح فقد زال الإيمان كله. وفر عنه بقية الطوائف، وفر عنه بقية الطوائف، فأخرجوا الأعمال عن الإيمان. منهم من زاد شيئا على الإيمان، على العمل أخرجه عن الإيمان، ومنهم من أخرج العمل فقط، لكن الجميع يريد أن يفر من هذا اللازم، من سوى الخوارج والمعتزلة يريدون أن يفروا من هذا اللازم. كيف نفر منه؟ الإيمان إذا زال بعضه فقد زال كله، ونحن نرى أن الأعمال تزول، أن أعمال الجوارح تزول، وأن الناس يتركون من الأعمال كذا وكذا، فبناء على ذلك يلزمنا تكفير جميع الناس. فكيف نفر من هذا الأصل؟ قالوا يا جماعة طيب نخرج العمل عن مسمى الإيمان ونجعل الإيمان تصديقا فقط أو يقينا فقط إلى آخره، لأن هذا شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص. فأخطأوا مرتين، مرة عندما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ومرة عندما ادعوا أن ما في القلب لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الزيادة والنقصان. فهذا التأصيل الفاسد هو الذي أخرج هذه البدع. هؤلاء جميعا اشتركوا في هذا التأصيل الفاسد، فتنوعت أقوالهم بناء على هذا التأصيل، كما سبق معنا عندما تكلمنا في مسائل القدر، في مسألة المشيئة وفي مسألة خلق الأفعال، عندما قلنا الطوائف اشتركت في فهم فاسد، فمنهم من التزمه ومنهم من ماذا؟ ومنهم من فر عنه. نعم، هذا آخر الكلام، الحمد لله.